بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، متفق عليه. حتى كان يوم النحر متفق عليه، هي قد جاء في أحاديث أخرى أن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا ما يعلمون إلا الحج، كلهم ما يريدون إلا الحج، مهلين بالحج، هكذا مصرحة في روايات ستاتي معنا عن جابر وغيره، قالوا ما نريد إلا الحج، لسنا نعرف عمره، ما نريد إلا الحج، فخرجوا مهلين بالحج. فاستشكل العلماء حديث عائشة، كيف تقول منا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحج وعمره، ومنا من أهل بحج، مع أنهم خرجوا كلهم مهلين بالحج من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبين ابن القيم ببحث مفيد في زاد المعاد أنها ذكرت مآل الحال، أي أنهم دخلوا مكة على هذه الحال، منهم من يهل بالعمرة، ومنهم من يهل بحج، ومنهم من يهل بحج وعمرة. وأما قوله منا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فالمعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن أنس وعن جابر وغيره أنه جمع بين الحج والعمرة، ولذلك قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي، أي جمع بينهما فما استطاع أن يحل. وكان الأمر أنهم خرجوا كلهم مريدين الحج، مريدين الحج. فلما نزلوا قبل مكة في سرف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفسخوا الحج إلى عمرة إلا من كان معه الهدي، معنى الهدي ساق معه ذبيحة من المدينة، ساق معه هديا شاة أو إبل أو بقر، فأمر الصحابة كلهم أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة، بمعنى يفسخوا الحج ويجعلوها عمرة. لماذا كان ذلك إبطالا؟ أولا أمر الله بذلك، وكان من الحكمة في ذلك إبطال ما كان عليه الجاهلية من أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ووجد بعض الصحابة في أنفسهم ما كانوا يحبون ذلك أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الأفضل، قال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، أي سيترك سوق الهدي من أجل أن يجعلها معهم عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لأن من أحرم بالحج والعمرة وقد ساق الهدي ما يستطيع أن يفسخ، لقوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محلة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. فكثيرا الصحابة كان يريدون أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحلون، ووجدوا في أنفسهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج على هذه الطريقة، وهو أن يأتي بعمرة ثم يحل ويصير حلالا، يحل له اللباس والعطر والطيب والنساء وكل شيء، يصير حلال، يفعل ما يفعل الحلال. فمثلا يدخل الحاج إلى مكة أو يأتي الميقات، مثلا الرجل اليماني يأتي لملم فيبدأ في حج التمتع يقول: لبيك اللهم بعمرة فقط، وينوي بها عمرة حج، عمرة الحج، عمرة التمتع، وبعضهم يضيف: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولا حاجة إلى الزيادة، يكفي النية لبيك اللهم بعمرة ناويا بها عمرة التمتع. يأتي إلى مكة ويأتي بأعمال العمرة. ما هي أعمال العمرة؟ الطواف بالبيت سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يتحلل بالحلق أو التقصير، وانتهت العمرة. انتهت العمرة ويصير حلالا، يصير حلالا، يفعل ما يفعل الحلال، وتحل له حتى امرأته. فتردد الصحابة قالوا ما بيننا وبين عرفة إلا أربع ليالي، ومع ماذا؟ ثم نأتي ونحن كنا مع نسائنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شقت لها ولا أحللت كما حلوا، في رواية ولا جعلتها عمرة. فبين بهذا اللفظ أنها التمتع هو الأفضل، وسيأتي هذا، لكن هذا بيان من أجل فهم المسألة، من أجل أن يفهم ما أردنا. فلان قول عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، أي أرادت ما رجع أو ما آل إليه الأمر، ما آل إليه الأمر. فإن أكثر الناس جعلوها عمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من ساق الهدي، منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر وعلي بن أبي طالب، جاء من اليمن وساق الهدي. فهؤلاء لم يحلوا، ماذا؟ صاروا قارنين، أهلوا بالحج والعمرة. وسيأتي معنا تفاصيل التمتع والقران والإفراد، أنواع الحج ستأتي معنا إن شاء الله. الشاهد هنا أن حديثها محمول على أنها ذكرت ما آل إليه الأمر، وأن قولها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج يعني مخالف للمشهور، فإما أن يكون الوهم من بعض الرواة، وإما أن تكون عائشة ما علمت، وهذا فيه نظر كأن الوهم من بعض الرواة. وقد حملوا بعض الأوهام في هذا الحديث عروة بن الزبير، بعض الأوهام الواردة في هذا الحديث حملوها على عروة بن الزبير. سيأتي حديث جابر أصرح في المسألة. طيب قولها فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج، هناك من الصحابة من أهل بالحج، فكيف هل لم يستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أما هو، أو كيف حصل ذلك؟ نعم، لا، الذي ساق الهدي يجعل يكون قارنا، قارنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، فكيف المفرد الذي جاء بحج فقط يعني تأخر في حق من تأخر وكان قد أهل بالحج ولا يمكنه أن يفسخ العمرة، كما حصل لعروة بن المضرس، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قال رسول الله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه متأخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك معنى الوقوف فقد أدرك الحج، معنى الحديث، أو من أدرك معنى صلاة الناس مزدلفة وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حج. بين فيه أن من حج مفردا، أن هناك من حج مفردا. الله أعلم. وأيضا قول عائشة ومنا من أهل بحج يدل على أن هناك من أهل بالحج فقط. قال المسألة الأحكام الاستفادة من الحديث، المسألة الأولى أنواع نسك الحج له ثلاثة أنساك: التمتع والقران والإفراد. صفة التمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، أن يشترط أن تكون في أشهر الحج، فلا يصلح أن يجعل عمرة رمضان عمرة الحج ولا قبل ذلك. فإذا فرغ من أعمال العمرة أحل وفعل ما يفعل الحلال، حتى إذا كان وقت الحج من عامه أهل بالحج، وعليه هدي إذا فرغ من الحج، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. حتى إذا كان وقت الحج من عامه، متى يهل الناس بالحج؟ يوم التروية الثامن من ذي الحجة، فيبقى المعتمر حلالا أو يبقى الحاج المتمتع بعد أداء العمرة حلال إلى أن يأتي وقت الحج وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية، فيهل بالحج ثم يشرع في أعمال الحج. قال صفة القران، إذن هذا الأول صفة التمتع، يبدأ الحاج من الميقات يهل بعمرة فقط، لبيك اللهم بعمرة، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية المعروفة، ويبقى في تلبيته حتى يصل إلى الكعبة ويطوف سبع أشواط على الصفة التي ستأتي معنا، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك سبع أشواط بين الصفة والمروة، ثم يقصر أو يحلق، والحلق أفضل، نعم، والتقصير في حق المتمتع أفضل حتى يبقى شعره ليحلقه في الحج، ويكون قد انتهى من العمرة، ما بقي عليه شيء من أعمال العمرة، ما بقي إلا أن ينتظر يوم الحج فيهل بالحج ثم يشرع في أعمال الحج، وخلال هذه الأيام يعمل ما يفعل الناس من العبادات نعم والصلاة، قراءة القرآن، وملازمة المسجد الحرام إذا أحب صلاة فيه، أي فيها الصلاة في المسجد الحرام أجرها عظيم، وبعد أيضا وإذا أحب أن يطوف تطوعا كم يطوف، إذا أحب أن يطوف تطوعا كم أشواط؟ سبعة أشواط. وهل في سعي بين الصفا والمروة في طواف التطوع؟ ما في، فقط سبعة أشواط يطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، وهكذا يبقى في عبادة حتى يأتي وقت الحج. فواضح هذا. قال صفة القران أن يهل بعمرة وحج من الميقات في أشهر الحج، أن يأتي إلى الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، وحج بعمرة وحج. فأعمال العمرة تدخل ضمن أعمال الحج، أعمال العمرة تدخل ضمن أعمال الحج. قال فتدخل أعمال العمرة تحت أعمال الحج، فيكفي لهما طواف واحد وسعي واحد. ما هو طواف الحج الواجب؟ طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع؟ الطواف لا، في حق العمرة سيأتي معنا، لا، طواف الإفاضة هو طواف الحج، أما طواف القدوم ليس من أعمال الحج، نعم ليس من واجبات الحج، ليس من الواجبات في الحج، سمي طواف قدوم لأنه أول ما يدخل مكة يطوف في البيت سبعة أشواط. في حق المتمتع يكون من أعمال العمرة، فطواف القدوم في حق المتمتع ماذا يكون؟ ركن من أركان العمرة، أنه عندما يصل المتمتع، ما هو المتمتع الذي أخذناه في قبل قليل عندك؟ من هو المتمتع الذي يبدأ بعمرة حتى يحل منها ثم بعد ذلك يأتي بحج في وقت الحج؟ فالآن المتمتع يصل ويأتي بسبعة أشواط، هل هذه السبعة أشواط هي طواف القدوم؟ لكن هل هي في حق المتمتع سنة أو ركن من أركان عمرته؟ ركن من أركان العمرة، واجب من واجبات العمرة. طيب في حق القارن، حق القارن قالوا في حقه سنة، سيأتي معنا طواف القدوم في حق القارن ليس من أعمال الحج والعمرة، إنما هو طواف مستحب. لماذا؟ لأن طواف الحج إنما هو في يوم النحر، يسمى طواف الإفاضة. طواف الحج ماذا يقع عن الأمرين، عن الحج والعمرة. طواف القارن نعم، طواف الإفاضة يكون يوم النحر، وفي حق القارن يجزئه عن الحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد، ثم يسعى بين الصفا والمروة يجزئه عنهما. طواف الوداع واجب آخر ليس من أعمال الحج، قد انتهى الحج ولكن إذا أراد الرجوع إلى بلده لزمه طواف الوداع. قال صفة القران أن يهل بعمرة وحج من الميقات في أشهر الحج، فتدخل أعمال عمرة تحت أعمال الحج، فيكفي لهما طواف واحد وسعي واحد. وكذلك لو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، يعني قال لبيك اللهم بعمرة ثم مثلا رأى أن الوقت ما يسعه إلى أن يأتي العمرة ويدرك الحج، هذا يحصل. مثلا رجل تأخر فلو ذهب يعتمر ما سيدرك الوقوف بعرفة، سيذهب عليه عرفة ويفوته الحج، فمثل هذا يدخل الحج على العمرة، فينوي إدخال الحج، يقول ماذا لبيك اللهم بحج مع العمرة، وينطلق إلى عرفة ماذا ويكون قارنا، كما فعلت عائشة أيضا. كانت عائشة رضي الله عنها مع الناس على العمرة، فلما حاضت ما استطاعت أن تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. نعم، لما فسخت قوله صلى الله عليه وسلم قد فرغت من حجك وعمرتك جميعا. قال بعضهم فسخت العمرة، لكن الصحيح أنها أدخلت الحج على العمرة، وما جاء في بعض الروايات فرفضت العمرة، أي العمرة المفردة محمول على هذا. قال فيكفي لهما طواف واحد وسعي واحد. وكذلك لو أحرم العمرة ثم أدخل عليه الحج أو أحرم بالحج ثم فسخه على عمرة، على خلاف عند أهل العلم في ذلك. طيب توضح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.